بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل قراءتنا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى درجته في الجنة، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق. كنا قد وصلنا إلى صفحة 52 بعد 400 من مجموع الفتاوى المجلد الثاني، فلعل عبد الرحمن يواصل فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه بهم من المنافقين، كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا. الشيخ
أبي الفتح نصر يقصد المسمى هنا، أدعوه. نعم، يقصد أبي الفتح، بارك الله فيك.
أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية، لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد. فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة.
نعم.
وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل محبة في أكمل معرفة، فأخرج بمحبة الله ورسوله التي هي أصل الأعمال، المحبة التي فيها إشراك وإجمال، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد والديني، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة، وبالمحبة فيه في الله، وبكراهة ضد الإيمان. وفي صحيح مسلم عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فجعل ذوق طعم الإيمان معلقا بالرضا بهذه الأصول، كما جعل الوجد معلقا بالمحبة، ليفرق صلى الله عليه وسلم بين الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال الباطنة، وبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، إذ كان كل من أحب شيئا فله ذوق بحسب محبته. ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبهم بهذه الآية، فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الرب عبده.
يشوف كيف الفرق بين الموجب والموجب. يا شيخ فهد، فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. وش الفرق بينهم؟ ها؟ والله ما سمعت شيء. متابعة الرسول موجبة لمحبة الرب لعبده، ها؟ والذي يوجب محبة العبد للرب ما هو؟
محبة الله توجب المتابعة.
وشلون؟ إيش الفرق بينهن؟
محبة الله توجب المتابعة.
محبة الله توجب المتابعة، صحيح. والمتابعة توجب محبة الرب عبده. يعني المحبة من الطرفين، متابعة، يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوجبها محبة العبد لله.
أو هي توجب محبة الله؟
محبة العبد لله توجب متابعة الرسول، يعني إذا كنت تحب الله صحيح فتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في عبادتك. إن كنت تحب الله صحيح فتابع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة لأن الله يحب عبده. إذن بينهن فرق: الأولى محبة العبد لله، دليل صدقها أن العبد يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية إذا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم فمتابعة الرسول موجبة لمحبة الله لعبده للمتابع. يعني صار بينهم فرق الآن، يعني تصورنا الفرق بين الاثنين. ها؟ نعم. أوجب الله على نفسه محبة متابع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن متابعة الرسول أوجبت على الله. صحيح، أحسنت، الله يفتح عليك. طيب، هذا شيء أوجبه الله على نفسه. نعم، لا شيء سوى الله يوجب على الله شيئا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس للعبد أو ليس للعباد على الله حق واجب، يعني هم أوجبوه، كلا ولا سعي لديه ضائع. كتب على نفسه الرحمة، ما أحد أوجب عليه، ما أحد أوجب عليه غيره، بل هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا من لطفه ورحمته وعدله وكماله سبحانه وتعالى وفضله. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. نعم.
قال شيخ الإسلام غفر الله له ورفع درجته: وقد ذكر نعت المحبين في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذي نعت الله به رسوله، الجامع بين معنى الجلال والجمال، المفرق في الملتين قبلنا، وهو الشدة والعزة على أعداء الله، والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، كما قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن.
إشمعنا قول المفرق في الملتين قبلنا؟ فنعت المحبين المحبوبين بوصف الكمال، قوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم؟ صفتهم صفة هؤلاء: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الكمال، هذه صفة الكمال في حقهم بالنسبة له، بالنسبة له. أما الكمال المطلق فهو لله. الذي نعت الله به رسوله، هذا النعت نعت الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، الجامع بين معنى الجلال والجمال، المفرق الجلال والجمال، المفرق في الملتين قبلنا. إيش المقصود بالملتين قبلنا؟ اليهود والنصارى. نعم. طيب، الجلال والجمال مفرق في الملتين قبلنا، كل ملة أخذت شوي، ما أخذت كمال، لكن الكمال كله كمال البشري، كمال الممكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمع للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الشدة والعزة على أعداء الله. يعني النصارى يقول: إذا صفعك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر. واليهود أشداء قساة، لكن في غير موضع القسوة، أي نعم. فوظفت الشدة والقسوة في موضعها وهو العدل، والذلة في موضعها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مع الأسف يعني هذا تجد أن بين الإخوان حتى بين المصلين يعني شدة، حتى الصلاة ما شفعت، ما جمعتهم، ما شفعت بينهم. هذا خلاف نعت الموفقين. هنا الله المستعان. وهو الشدة والعزة على أعداء الله، والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله، اللهم صل وسلم. ولهذا
يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، كما قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطلول والدمن.
يوجد كثير ممن له وجد وحب مجمل مطلق، وهذا يعني ما هو محمود، ليس محمودا، كما قال فيه كبير من كبرائهم. هو يكتب للمتصوف، يكتب للصوفية، وهذا من أئمة الصوفية، أبو الفتح نصر المنبجي. أي نعم. وسيأتي الكلام يعني نعم سيأتي الكلام يدل على أنه، لكن أنا ما وجدت مثل شيخ الإسلام في إنصافه للصوفية. ها كيف؟ لا، لم يتأثر بهم هو، إنما الذي تأثر بهم ابن القيم. أي نعم، ابن القيم كان متأثرا به في مبدأ حياته، لكن بعد صحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية أي نعم استقام، يعني متأثر بالشطح، لكن هو أنصفهم بحيث يعني أنه بين ما هم عليه من الحق وبين ما هم عليه من الباطل. أي نعم. ولفظة صوفية، مجرد صوفية، سبقا تكلمت عن هذا الموضوع، يعني يقول عبد الحليم محمود رحم الله علماء المسلمين جميعا، وهو حجة فيه، لأنه كتب مقدمة على المنقذ في الضلال، على المنقذ من الضلال، للشيخ الغزالي، الغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، له رسالة اسمها المنقذ من الضلال، يمدح فيها الصوفية وأنه اختار طريق الصوفية إلى آخره. فهذه راقت لعبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وهو يعتبر حجة لأنه متصوف. فيقول إن صوفي كلمة، نصف كلمة يونانية أصلها فيلسوف، يعني فيل حكمة، وسوف محب، فيلسوف فيل حكمة وسوف محب، ترجمتها محب الحكمة. ويقدمون دائما في اللغات غير العربية، يقدم يعني الموصوف على الصفة، فيلة حكمة سوف محب. فأخذوا الشطر الأخير محب، قالوا صوفي، تحرفت السين إلى صاد صوفي، وأشبعت كسرة الفاء فأصبحت ياء صوفي. هم يقولون إنهم يحبون الحكمة وأنهم يحبون الله، ومن هنا علقهم هذا اللفظ. هكذا يقول عبد الحليم محمود. أي نعم. وأنا أظن تحقيقه جيد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الاشتقاق، اشتقاق صوفي، أولا كلمة صوفي ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة، لفظ محدث، لفظ محدث، والألفاظ المحدثة ليس لأحد أن يلزم بها أحدا نفيا أو إثباتا، أو مدحا أو ذما. فاللفظ المحدث إذا أتى به شخص يوقف اللفظ ويقال له: ماذا تريد؟ ما هو مرادك بصوفي؟ هل مرادك هو مراد الجنيد يقول إن طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، أو من يقول هذا القول؟ فالتسمية لا تضر، كما أنه لا يضر أن نقول مصري أو سعودي، لا يضر ولا ينفع، لكن الذي يضر هو مخالفة الكتاب والسنة، والذي ينفع هو موافقة الكتاب والسنة. وموافقة الكتاب والسنة ليست حكرا على سعودي أو على مصري أو على سوري أو على، بل هي من فضل الله عز وجل على جميع من أنعم الله عليه بمتابعة الكتاب والسنة. فمن تابع الكتاب والسنة فهو الممدوح، ومن خالف الكتاب والسنة فهو المذموم. كذلك صوفي، مجرد التسمية أو يقال عنه صوفي إذا كانت طريقته مقيدة بالكتاب والسنة فهي مقبولة، أين؟ وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فهي مردودة. لكن يقال له هذا اللفظ لا تحمل الناس على مدحه أو على ذمه، لأنه لم يرد ممدوحا ولا مذموما في الكتاب والسنة. فإذا قلنا اشتق من لبسهم الصوف، يعني هذا أقرب ما يكون الاشتقاق، صوفي للبسهم الصوف وخشونتهم. بعضهم يقول مشتق من أهل الصفة، قالوا هذا اشتق ليس صحيحا، لأنه لو كان على قياس اللغة لقيل صفي. وبعضهم يقول مشتق من الصفاء، وهذا ليس صحيحا، لأنه على قياس اللغة يقال صفائي. إذن ما بقي أقرب أي أنه يكون صوفي. وأول ما عرفت الصوفية في دويرة بالبصرة في العراق عرف هذا اللفظ، ولا يبعد أن يكون تسرب إلينا بعدما عربت الكتب اليونانية. إذا قرنا بينه وبين بحث الشيخ عبد الحليم محمود يعني يقرب من هذا. نعم. فعلى كل حال، من أراد أن يعرف الصوفية تماما فليقرأ ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ليس، لأنه لا أعرف شخصا أنصفهم أنصف في هذا البحث مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وها هو يكتب لشيخ من شيوخهم الكبار كيف يتلطف له وكيف يبين له. أي نعم، الحق من الباطل. أصبح في العرف السلفي، يعني لأنه يعني السلف الصالح، أتباع السلف الصالح، أي أتباع السلف الصالح، ولكل قوم سلف. فالشياطين لهم سلف شياطين، الطالح له سلف طالح. الذين الطواغيت الذين يرضون بعبادة الناس لهم، لهم سلف وهو فرعون. فلكل قوم وارث. لكن غلب على العرف إذا قيل سلفي أو مدحت السلفية فالمراد السلف الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فأصبحت علم، إذا قلنا السلفية ينصرف الذهن إلى أن المراد بهم هم أتباع السلف الصالح. لكن من حيث اللغة لكل قوم سلف، إن كانوا صلحاء فلهم سلف صلحاء، وإن كانوا غير ذلك فلهم سلف غير ذلك. أي نعم، ولكل قوم وارث. أي نعم. فعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لا بد أن نقيدها بالكتاب والسنة، وهذا هو معنى السلفية. التقيد بالكتاب والسنة على الإطلاق. يعني إذا أطلقنا السلفية لا ينصرف الذهن يعني غالبا إلا إلى السلف الصالح. أين الأصولية؟ لفظ مجمل، الباطل له أصول والحق له أصول. أي نعم، فأصولية النصرانية، أصولية اليهودية، أي نعم، أصولية الضلال، أصولية أهل الحق. كلمة أصول لكل شيء أصول. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصل لا إله إلا الله ثابت وفرعها أي نعم في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلكل شيء أصل. كلمة أصول لفظ مجمل أيضا لا بد من قيده، ولهذا نقول أصول الفقه الإسلام، أصول الإسلام. ثلاثة الأصول نقصد بها أصول الإسلام: معرفة الرب، معرفة النبي، معرفة الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الكبار، أصول الإسلام التي يسأل المرء عنها في قبره: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأصول. أي نعم، لكن لا بد يعني إذا اشتبه الأمر أو اشتبه اللفظ لا بد من قيده بما لا يشتبه به. فإذا قلت أصول الإسلام، الأصول الثلاثة أصول الإسلام. أي نعم، للكفر أصول وللكفر شجرة وللإيمان شجرة. شجرة الإيمان لها أصول ولها فروع، الكفر شجرة لها أصول ولها فروع. نعم، فدائما هم يعني يغالطون في الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. ولهذا لا تجد أصول الأصولية ممدوحة في القرآن ولا مذمومة، لأنه لفظ محدث. مثل الجهة، الجهة لفظ محدث، لا تجد إثبات على الإطلاق ولا نفي على الإطلاق. فمن أثبت لله جهة نقول: ماذا تقصد بالجهة؟ إن قال أقصد بالجهة جهة العلو نقول الله في العلو. شوف، تجنبنا لفظه، نقول الله في العلو. وإن قصد بالجهة أن الجهات المخلوقة تحوزه نقول تعالى الله عز وجل عن أن يحوزه مخلوق. أو قال في حيز، حيز جهة. أي نعم، كل الألفاظ المحدثة هذه توقف ويسأل القائل عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، ويصحح له لفظه وفق الكتاب والسنة. واضح يا أخوان؟ أي نعم. نعم.
قال: كما قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطلول والدمن، يهوى ولا يدري لمن.
يهوي ولا يدري لمن، يسجد ما يدري لمن، يهوي ولا يدري لمن. شطح، شطح. أي نعم، قال لأن هذا وجد وحب مجمل مطلق، خلاص هو ليس يرى إلا الله، لا فرق عنده بين عابد ومعبود، ولا بين عبادة ومعبود. نعم، وجد وحب مجمل مطلق، وهذا ليس محمودا. مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطلول والدمن. ما هو الطول؟ عندك الطول؟ الطلول والدمن، أحسنت. أنا عندي الطبعة الأولى الطول هنا. يهوي ولا يدري لمن، أي لا، ليه ما يدري أين الله إذا سجد. أحيانا يقول سبحان ربي الأسفل، وأحيانا لا يدري لمن يسجد. أي نعم، أما الذي يعلم ويثبت لله العلو يقول سبحان ربي الأعلى. أي نعم، فالشيخ أحسن الله إليه، شوف عبارات الشيخ. نعم، وتلطفه. نعم، قد جعل الله فيه
من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة. وكما يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضا في التوحيد.
لما يكتب أحد المشايخ مصرع الصوفية طبعا يعني ما ينبغي كلمة صوفية أو الصوفية نذمها على الإطلاق أو نمدحها على الإطلاق، كل ذلك خطأ. أين؟ لكن انظر ما يقوله الشيخ هنا: الصوفية والفقراء، مجلد كامل بعنوان الصوفية من مجموع الفتاوى. أي نعم، أحسن الله إليه. نعم.
قال: وكما يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضا في التوحيد. قال الله تعالى في أم الكتاب التي هي مفروضة على العبد وواجبة في كل صلاة أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
يعني فرق بين توحيد الوجود وتوحيد الله، وفرق بين محبة الوجود ومحبة الله. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب لا بد أن يقيد بالحق، بالحق. نعم. كذلك التوحيد، ما تقول توحيد الوجود ولكن تقول توحيد الله، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، هل تعلم له سمي فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه عليك لا ند له. واستحقاقه علينا هو إفراده بفعلنا التعبدي. فعلنا التعبدي لا يكون تعبديا إلا إذا تضمن أركان التعبد القلبي: المحبة والرجاء والخوف. الأعمال القلبية أركان التعبد القلبي. هنا إذا خفت وعملت معصية بمجرد الخوف من غير محبة ما تكون عبادة لغير الله، إنما تكون عبادة لغير الله إذا اجتمعت فيها أركان التعبد القلبي. فعلت المعصية حبا ورجاء وخوفا في السر فهذا شرك بالله. الفرق يعني يمكن، لا، المحبة لمين؟ خلاص معينة خصص، هو التعبد. لا، هل أحب ابنه يعني حب التعبد المتضمن للرجاء الغيبي والخوف خوف السر؟ حب طبيعي، فزع. أي نعم. قد يسهو في صلاته فهل نقول إن صلاته يعني فسدت؟ سرح عنها، ولهذا ربنا من لطفه ما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن أوقاتها. لو قال في صلاتهم ساهون هلكنا. نعم. فالحمد لله على لطفه على فضله. الله يوفقنا وإياكم، يلهمنا وإياكم الرشد. هذا يوجب محبة الله وتصحيح الرجاء، تصحيح مسار المحبة وتصحيح مسار الرجاء. ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار المحبة. الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء. مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. فكأنك بهذه الأركان الثلاثة تقول بهذه الأركان بالمحبة والرجاء والخوف: إياك نعبد وإياك نستعين.
ما يكون مثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك الخطبة ونزل الأمن الحسن؟
ها؟
ما يكون مثل الذي قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزوله لأخذ
عيده. ولهذا ماذا علق؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون. فلا شك أنهم مبخلة مجبنة، لكن ربنا يعني عفوه كبير. وهذا لا ليس لا يعني نزوله من المنبر وأخذه الحسن رآه يرفل في ثوبه، فما فهذا لا ليس تعبدا، لأنه لم يجتمع فيه أركان التعبد القلبي. هي نعم، هو هذا المبحث يحتاج إلى تأمل شوي. نعم، هذا يثيره شخص قال إنه والله فلان صلى بالناس، ويوم صلى خلفه الشخص الفلاني خفف الصلاة علشان فهذا ألا يكون شركا؟ قلت لا، ما هو بشرك، لكن ربما أنه يعني خاف أو دار أو نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعاذ أنت مشرك لما طول الصلاة أو كذا، قال أفتان أنت يا معاذ. فمراعاة المصلين نعم لا تدخل في هذا، لأنه لا يجتمع فيها أركان التعبد القلبي. قد يفعل المعصية الشخص ويشعر أنها معصية، فهذا الفرق بين الشرك وبين المعصية التي دون الشرك، أن المعصية التي اجتمعت فيها أركان التعبد القلبي شرك، أما المعصية التي فعلها إما لفرط الشهوة أو للخوف الشديد فقط من دون أن تجتمع في قلبه عند فعلها الحب والرجاء والخوف، فهذه معصية. أي نعم.
عفوا يا
شيخ، اسكت شوي. نعم. الأركان، الأركان التعبد القلبي. ها؟ وشلون؟ لما تعبد الله عز وجل ألا تعبده محبة لذاته؟ حتى لو ما أعطاك مطلوبك أنت تكون مرتاحا أن هيأك لعبادته، تقول كفاني شرفا وكفاني فضلا أن رآني أهلا لأن أعبده، أعطاني مطلوبي أو لم يعطني، هذه حقيقة العبادة. فأنت لا تستخسر أنك عبدت الله، بل ترى أن هذا شرف أن هيأك لعبادته، فهذا حب ذاتي تحبه لذاته. أي نعم. وإذا سمعت الرحمن الرحيم ورحمته وسعت كل شيء حتى العصاة وسعتهم، ما تيأس من رحمة الله، يصح مسار رجائك لله عز وجل أينما كنت، إن كنت عابدا وإن كنت عاصيا فلا غنى بك عن رحمة الله، صحح مسار الرجاء. أي نعم، في المعصية. أي مثل الذي يعني مثل دعاء القبور، وفي مسألة أوضح من هذا، أوضح من هذا. اصبر يا أخي، اصبر، بارك الله فيك. إذا يعني كان عنده هو مقيم على معصية ويستحلها، يستحل هذه المعصية فيفعلها حبا لذاتها وتركا لمحبة ما يرضي الله عز وجل ورجاء إلى أن يظفر بلذتها وخوفا من أن تفوت، حينئذ يكون كعابد وثن. واضح؟ أي نعم. وفي دعاء أهل القبور أوضح، لكن ربما هذا يكون غامضا. نعم أنت يا أخي. من
يجوز أن نقول في الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وروح الأرواح وحياتها ونور الأبصار وضيائها؟
هذا غير وارد، هذا غير وارد، ويدخل فيه يدخل فيه ما ليس كذلك. طب العباد هو الله، الطبيب هو الله، لما قيل لأحد الصحابة هل رآك الطبيب؟ قال نعم رآني. قيل له ماذا قال لك؟ قال قال إني فعال لما أريد.
أبو بكر.
فالطبيب على الإطلاق هو الله. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم.
قال شيخ الإسلام غفر الله له ورفع درجته: وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال
هذا تصحيح مسار المحبة. المحبة غريزة، ما فيه يعني إنسان عاقل سوي إلا وقد غرز في قلبه محبة ورجاء غريزة وخوف غريزة من الغرائز، لكن كيف تصححها؟ أن تضعها في موضعها كما شرع الله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، رب العالمين حمدته، هذا هو الشكر، حمدته على جلاله وجماله وعلى إنعامه المتعدي، فبذلك صححت حبك له. نعم. وإذا قال الرحمن الرحيم
قال الله أثنى علي عبدي،
نعم، لأن مقتضاها الرحمة الواسعة والرحمة الخاصة بالمؤمن. الرحمن رحمة عامة للكافر والمؤمن، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين، فالذي يقرأها ويتدبر معناها يقطع رجاءه من غير الله عز وجل، صحح مسار رجاءه لله أينما كان، سواء كان طائعا أو عاصيا، فإنه يصحح رجاءه لله عز وجل وحده، يعني ما ييأس، يدفع اليأس ويدفع القنوط إذا تأمل الرحمن الرحيم. نعم.
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي.
لماذا خص، وهذه تصحح مسار الخوف، لماذا خص يوم الدين بالملك مع أنه مالك الدين والدنيا؟ يوم الدين يوم الآخرة
كلهم هناك يسلم،
يعني كما في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما في الدنيا في أمانة، وهذه الأمانة يعني انقسم الناس إلى خائن لها ومؤدي لها، والخائن انقسموا إلى قسمين: قسم خانها في الباطن وأعلن أداءها في الظاهر وهو المنافق، وقسم خانها في الباطن والظاهر وهو الكافر. أي نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، خانوها في الباطن، أي نعم، والمشركين والمشركات ويتوب، والمشركين والمشركات خانوها في الباطن والظاهر، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أدوها باطنا وظاهرا، وكان الله غفورا رحيما. والأمانة مدارها على الشرع، على ما شرع في الكتاب والسنة، أوامر ونواهي. أوامر وفي النفس ثقل عن ثقل، يعني تثاقل عن أدائها، ولهذا لابد يجاهد الشخص نفسه ويصبر على جهادها ويحملها على فعل الأوامر. وفي نواهي في النفس توقان، نعم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني فيه توقان في النفس، لاقتحام هذه الشهوات، والسعيد من نهى نفسه عن الهوى. نعم. هواه تبعا لما جئت به. اي نعم، ما فيه شيء. اذا كان هواه يعني نهى النفس عن الهوى، فاصبح لا يهوى الا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بذلك قد جاهد نفسه، ويحتاج الى صبر عظيم. لما تصوم ما تجد مشقة؟ هل لو شومت على أن تفطر هل تفطر؟ يمكن تضرب ولا تفطر. هذا هو. أين
حفت الجنة بالمكاره؟
ها؟
حفت الجنة بالمكاره،
حفت الجنة بالمكاره. بس الأخ نعم، يعني سؤاله وجيه على كل حال، لكن ما تبين له وجه الجمع. نعم. وقد ثبت في الحديث الصحيح،
قال رحمه الله تعالى ورفع درجته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين،
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا يا بلال بها. يعني كثير الذين يعني لم يروضوا أنفسهم على الصلاة تثقل عليهم الصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن من برئ من النفاق أصبحت قرة عينه في الصلاة. نعم يا شيخ.
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين.
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. ولهذا خص مالك يوم الدين بالملك، مع أنه مالك الدين والدنيا سبحانه وتعالى. نعم. لكن أظهر ما يظهر فيه تمام ملكه يوم القيامة، لأن الأمانة يقبضها المؤمن، يعني ترد الأمانة إلى أهلها، والله سبحانه وتعالى هو أهل الأمانة. نعم.
قال وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.
إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. إياك نعبد هذا كأنه عهد وميثاق بين العبد وبين الله، أي لا نعبد غيرك ولا يتم لنا هذا إلا إذا استعنا بك وأعنتنا. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، بيني وبين عبدي. فالإعانة من الله والعبادة من العبد. فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، هذا يعني مفرق العقد، أو يعني عقدة العقد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بين الله وبين عبده. فإن وفى بهذا العهد ووافاه لقيه بهذا العهد، الله سبحانه وتعالى يعطيه وعده، وإن لم يفي به فلا عهد له عند الله. هنا قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال
شيخ،
نعم،
لماذا قدم العبادة مع أن لا تمكن العبادة إلا بعد الاستعانة؟
إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة فعل العبد والإعانة فعل الله عز وجل. يعني وهذه طريقة القرآن دائما يطلب القضية ويبرهن عليها. أي نعم، ما مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه القضية المطلوبة برهانها الذي خلقكم، فلا يمكن نعبد الله عز وجل بإعانته. أي نعم، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل فضله، فمن أنعم الله عليه بتوفيقه للعبادة فهذا فضل الله عز وجل، لا يجوز أن نحتج على الله أو يحتج العاصي على الله على معصيته بقدر الله عز وجل، لأن قدر الله مقيد، قدر الله عز وجل موصوف بالحكمة والعدل والإتقان. أي نعم.
قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مثل قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، قدم مطلوب ثم بين له أن هذا لا يكون إلا بحول الله وقوته. أي نعم.
قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا روي أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، جمع معانيها في القرآن ومعاني القرآن في المفصل.
جمع 100 كتاب وأربعة كتب في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في أم الكتاب، ومعاني أم الكتاب في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. ها؟ نعم، إياك نعبد وإياك نستعين.
يكون هذا من أسرار تكرير.
إياك نعبد معنى لا إله إلا الله، وأيضا تتضمن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك نستعين تتضمن البراءة من الحول والقوة، فهي بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فاعبده وتوكل عليه. نعم، تعال تعال. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني الآيات التي فيها رحمة يسأل الله الرحمة، والآيات التي فيها وعيد يسأل الله يتعوذ بالله. ايه أنت؟ لا، هذا ما هو وارد، فأنت تسورت علينا الله يهديك. أقول تسورت علينا في سؤال خارج، لكن ما في بأس. على كل حال، في الصلاة لا فرق بين صلاة النافلة والفريضة. أي نعم، لا فرق بين الصلاة النافلة، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. إذا كان أي نعم، وهذا سنة على كل حال. أي نعم.
قال: وهذا المعنى
استعنت بالله، هذه لا أصل لها، ما وردت عن الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. استعنت بالله يخبر هل هو صادق، ربما أنه بقوله هذا ليس صادقا مدليا على الله، فيستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا ينافي أن يسأل الله عز وجل من فضله ولو بقلبه، هذا هو المقصود، أن يتأثر بقلبه ويتعوذ بالله من آيات العذاب، وهذا هو المقصود من الاستماع، لأنه إذا رغب إلى الله في فضله ورغب إلى الله في دفع الشر، هذا هو الثمرة المقصودة من الاستماع، وهو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية وعيد تعوذ. أي نعم، هذه ورد فيها، أما استعنا بالله ما أعرف لها أصل. أي نعم، والأولى أن لا يشغل نفسه بما لم يرد. نعم، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، انت افضل من النبي، ما فعلها الصحابة، ما فعلوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوها. اي ما نقولها احنا افضل منهم؟ ثم انت تخبر عن نفسك، هل هذا حقيقة؟ الله اعلم. هل تزكي نفسك؟ اي تقول لا حول ولا قوة الا بالله. اي قل لا حول ولا قوة الا بالله. اي فوض امرك الى الله. اي امين. بس اكتفي بإياك نعبد وإياك نستعين، اكتفي بها. أين؟ نعم.
وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي مثل قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله عليه توكلت وإليه متاب. وكان
طيب هل ما أدري الشيخ ما في وقت، ها؟ كنا نريد أن نشغل الشيخ لكن أكمل. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نسخه اللهم هذا منك ولك، فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له، دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والجلال
والإجلال،
والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته، ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له ونحو ذلك من
في دعاء عبادة وفيه دعاء مسألة. وش الفرق بينهما يا شيخ؟ الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ حتى إذا دعوت الله تسأله، ها، يتضمن دعاء العبادة إذا فوضت أمرك إليه. يعني سألت الله عز وجل وما أجيبت في الحال، هل يعني يتطرق إلى نفسك اليأس أم تثق بأن الله عز وجل أجاب دعوتك، إما أن يعجلها وإما أن يدفع عنك من الشر ما هو أنفع لك منها، وإما أن يؤجلها إلى يوم أنت أحوج إليها منك اليوم. فهذا تضمن دعاء المسألة، يعني أي تضمن دعاء العبادة. ودعاء العبادة أيضا ما أحد يعبد الله إلا يريد الجنة ويخاف من النار، فإذا تضمن أيضا لزم عليه دعاء المسألة. إذا لم تقصر دعاء المسألة على مسألتك. أي نعم. يا قلت يا ربي أرزقني ولد وما جاك الولد، إيه هل تقول إن ربي ما أجاب دعائي؟ لا. إذا قلت لا إيه؟ لحظة الدعاء تقول يا ربي ارزقني ولد، فإن كان قلبك يقول إن كان الولد فيه صلاح فارزقنيه، وإن كان فيه فساد بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فلا ترزقني، إن كنت مفوض بهذا المعنى فهذا دعاء عبادة ومسألة في وقت واحد، لكن تسأل الخير. أما إذا كنت تريد ولدا أو تريد مالا مثل حنظلة لما يعني طلب من النبي أن يدعو له بمال وصار المال فتنة له، أو طلب ولدا وألح بطلب الولد وربما رزق هذا الولد فأرهقه طغيانا وكفرا، ما يدري. نعم.
دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قل كذا. أي نعم، لا تقل ولده بس. عليكم السلام ورحمة الله. معي ورق شوي خلوا ينتهي. إذا انتهى إيش العلاقة بين الرزق والاجتهاد في العمل؟
اجتهادك في العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، هذا يعني لأنهم يقولون الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله عز وجل، هذا هو المشروع وهو التوحيد والإيمان. أما من يعتمد على الأسباب فهو شرك في التوحيد، أو ينكر طبائع الأسباب، يعني لا يعرف طبيعة الأسباب أو ينكر طبيعتها، فهذا نقص في عقله. مثل من يقول أنا كان الله قاسم لي ولد يبي يجينا الولد لو ما تزوجت، هذه قالوا خبر، يعني إنكار طبائع الأسباب، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة. إذن تأخذ بالأسباب، الأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم، فتأخذ بالأسباب المشروعة لا تعتمد على الأسباب، لأن الله خالق السبب ومسببه، والله قدير أن يسلب السبب خاصيته، كما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبها، هي سبب الإحراق، سلبها خاصيتها فأصبحت أمرها فأصبحت بردا وسلاما، والله على كل شيء قدير. فخالق السبب ومسببه هو الله، تعتمد على خالق السبب لا على السبب. أي نعم. فإذا طلبت الرزق فاطلبه بأسبابه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما قال تقعد في أوكارها، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني سعت سعت. إيش الحد الفاصل؟ اسمع الحد الفاصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا شوف، ما في حد فاصل. كيف يا اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندي أكثر من هذا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعمر يقول يعني يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني، ويقول أما علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا وفضة، أحد يقول ارزقني ارزقني وهو جالس، لا يعمل 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 في التجارة، يعمل يأكل من كسب يده، لكن لا يعتمد على قوته ويعتمد على الله، يبذر الحب ويعتمد على الرب سبحانه وتعالى. نعم. ومريم اي نعم ام عيسى عليه السلام، وهزي اليك بجذع النخله، ما قال النخله بتسقط عليك رطب، لا تهز جذع النخله حتى يسقط الرطب. اي نعم، عملت ما تقدر عليه من الاسباب. هنا فيه نكته، يعني فيه ما يعني فيه يعني نقطه لكن لابد أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا بتخمير الإناء عند النوم، فإن لم تجد ما تخمره به ضع عود، يعني حسب ما تستطيع، إذا فعلت ما باستطاعتك فالله عز وجل يقبل ما بذلته إذا كنت معتمدا عليه، وبهذا العود البسيط يحمى هذا الإناء، يحميه الله عز وجل. يعني الحية تقدر، يعني في ما يظهر لنا، هل العود هذا سيمنع الحية ولا يمنع العقرب أن تقذف في الإناء السم أو ذا؟ لا، ولكن أنت تفعل ما تستطيع، إذا استفرغت جهدك، استفرغت وسعك وبذلت جهدك فاعتمد على الله عز وجل، الله يبارك بهذا الجهد. أي نعم، الصدقة أو التمرة، يعني صدقة طيبة خالصة لله يأخذها الله عز وجل ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، لأنك بذلت جهدك واستفرغت وسعك. أما أن يعني تكسل وتقول أنا متوكل على الله، هذا تواكل، هذا تواكل. تبغى تنام وتقول لازم يجينا، هذا ما هذا خلاف شريعة الله عز وجل. نعم، الخوف من المستقبل هذا من الشيطان، المستقبل المادي، يقول خافنا من المستقبل، هذا من الشيطان. للملك لمة وللشيطان لمة بالقلب يعني. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. كيف استنزل الملك؟ بذكر الله. إذا أدمت ذكر الله وتلاوة القرآن نزل الملك وألم بقلبك وجعلك تصدق بالحق وتتفاءل بالخير، يعيدك بالخير. أما إذا غفلت عن ذكر الله فالشيطان هو الذي يستولي على القلب. لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. والآيات كثيرة في نعم. فهذا أصل على كل حوى، إذا أدمت ذكر الله عز وجل يعني هرب الشيطان. والسلام، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى مكره يعني صفة فعل مقابل مكر، فالماكر يقابله الله بمكر، أي نعم، وهو خير الماكرين، وهذا هو العدل. إذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويمكرون ويمكرون، ونعم إذا كاد أو مكر يظن أنه سيغلب الله، الله شديد المحال. نعم، فمكر مقابل مكر، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم، هذا على سبيل المقابلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البهائية هل هي فرقة خارجة عن الإسلام أم هي دين أحدثه الناس ما أنزل الله به؟ أظن هذا صاحب السؤال أعرف بالبهائية. أي نعم، ما المسؤول بأعلى من السؤال؟ البهائية إذا كانوا يدعون النبوة أو أن الوحي ينزل عليهم فقد كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل لا نبي بعده. أو يقولون البهائية أنه من بهاء الله، وبعضهم ربما يرتفع إلى أن يدعو إلى عبادة نفسه. وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام، الإسلام هو إقامة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة أركان الإسلام الخمسة، إقامة أركان الإسلام الخمسة. أما أن يدعي يقدح ينقض شهادة أن محمد رسول الله بدعوى الوحي أنه يوحى إليه، أو ينقض شهادة لا إله إلا الله بدعوى الألوهية وأنه يقدس، فهذا نقض شهادة لا إله إلا الله لم يقلها، وهي فرقة انبثقت من يعني من الغلاة. هل يوجد قبر لأمهات المؤمنين؟ يعني مسألة أنه تكون القبور معروفة، على كل حال نعم. وأي أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، هذا الآن لا يعني يحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى كلام وجمع المعلومات في هذا الموضوع، إنما ما يعني ما فيه قبر متيقن إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي على اليقين يعني معروف هنا من بين سائر الأنبياء. يعني من لا يستيقن أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قدح في شهادته أن محمد رسول الله. لا بد أن يشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المولود في مكة المهاجر إلى المدينة المدفون في هذا القبر هو رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول سمعت من يذكر الله ياهو يا من لاهو إلا هو، كلام اليهود. أي نعم، لما يعني ياهو يصدر بها الرسالة، هذا ليس ذكرا ولا ينفع صاحبه، وهو من الرواسب التي يعني وردت إلى بعض الناس من اليهود أو من النصارى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلعت الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أولا أم يصلي صلاة الفجر قبلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة فأوكل بلالا أن يوقظهم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، ثم أمرهم فغادروا المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فأمر بلال فأذن فصلوا ركعتي الفجر ثم أقام وصلوا الفجر نعم بعد طلوع الشمس. من نام عن صلاته ثم قال من نام عن صلاتها عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها.